الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في مسألة الإنذار، بمعنى إسقاط ما يقدر للظرف فيما لو بيع الظرف مع المضروب، وكان وزن الظرف ووزن المضروب معلوما. الآن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يقول عمدة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة ما هو؟ هو موثقة حنان. عمدة الأدلة ما ورد في موثقة حنان، لذلك يريد الآن أن يجعل الكلام في دائرة الموثقة فقط، ويستدل على هذا الحكم الشرعي في الموثقة فقط، حيث قال رحمه الله: هذا كله، يعني الذي مر مع قطع النظر عن النصوص، يعني مع قطع النظر عن الروايات، كنا نتحدث في أمور نظرية كما هو واضح، وأما مع ملاحظتها، يعني وأما مع ملاحظة الروايات، فالمعول عليه رواية حنان، يعني موثقة حنان المتقدمة، عمدة الأدلة موثقة حنان الظاهرة باعتبار الاعتياد من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا. أريدك تعلق. الظاهرة باعتبار الاعتياد، خلي رقم واحد. الظاهرة باعتبار الاعتياد، خلي رقم واحد. واعتبار عدم العلم، خلي رقم اثنين. يعني الظاهرة، يعني موثقة حنان ظاهرة في أن الإنذار أمر معتاد، هذا واحد. وبعد، وظاهرة في أن الذي ينذر، الذي يصدر، الذي يقدر لا يعلم بما، لا يعلم بوزن الظرف، وإنما يقدره تقدير عن جهل عدم علم. الظاهرة في اعتبار الاحتياج، هذا واحد، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا. واعتبار، هذا اثنين. واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظار أو عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله. يعني هذا الذي يقدر ما عنده علم، إذا عنده علم خب يعمل بعلمه، ما عنده علم بأن ما صدر منه فيه ماذا؟ زيادة محققة أو فيه نقيصة محققة. وكأن الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب. كتاب النهاية للشيخ الطوسي رحمه الله هو عبارة عن ماذا؟ كما هو ذكر النهاية في مجرد الفتاوى، يعني يقول أنا لا أذكر الأدلة، لا أذكر الآيات، لا أذكر الروايات، لا أذكر القواعد، لا أذكر الضوابط، أذكر الحكم الشرعي والفتاوى فقط، عليكم السلام. بس أغلب الأحكام التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية هي نصوص الروايات، هي نصوص الروايات. واضح؟ جيد. بناء عليه شنو صار عندنا؟ ما فهمه الشيخ الطوسي رحمه الله من موثقة حنان وين وضعه؟ وضعه في كتاب النهاية. نفهم أنه يريد أن يقول أن مسألة الإنذار، مسألة الإسقاط، مسألة تقدير وزن الضرر تدور مدار أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أن الإنذار والإسقاط والتقدير متعارفان، وأما الأمر الثاني أن الذي ينذر لا يعلم بمن، لا يعلم بواقعية وزن وزنه، لا يعلم بواقعية وزن الضرر، يجهل بها، لذلك يسمح له أن يقدر تقدير. وحيث أن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعان، وحسب ظاهر الرواية ماذا به الإنذار من الناحية الواقعية، جائز أو غير جائز؟ جائز. يعني شنو أن الإنذار جائز واقعا؟ قال بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة. يعني الإنذار متى يعمل الإنذار؟ الإسقاط، التقدير بوزن، التقدير بوزن الضرب متى يعمل به؟ متى يعمل به؟ إذا جهلنا الزيادة وجهلنا النقيصة عملنا بها كذلك، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته. خل نرجع إلى موثقة حنان، خل نقرأ. سمعت معمر الزياد قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. شو المعنى؟ معنى هذا أمر متعارف أو غير متعارف؟ هذا أول قيد، معنى هذا الأمر متعارف بين البائع والمشتري، متعارف في الأسواق، متعارف بين التجار، أمر طبيعي جدا. فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس. يعني شنو؟ يعني لا يعلم بالزيادة كي يصر على الزيادة، ولا يعلم بالنقيصة كي يصر على النقيصة، وإنما كان يزيد وينقص عليكم السلام. يعني شنو يزيد وينقص؟ يعني ما عنده علم بالمقدار، فتارة يزيد وتارة ينقص. هذا الشرط الثاني، فلا بأس. وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربوا. يعني شنو؟ إذا كان يزيد ولا ينقص يعني يعرف الزيادة أو ما يعرفها، يعني يعلم بالزيادة ويصير عليها، فبناء عليه قال الإمام عليه السلام لمعمر الزياد، قال له: هذا لا تبيع من عنده ولا تشتري من عنده، هذا عوف. هذا ما يظهر لنا من الموثقة. قال: فيكون مرجع النهي لمن قال هذا عوفة عن ارتكاب ما علم بزيادته، نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به. إذا واحد يبيع ويشتري بوزن معلوم، وأنا ما خليتك وزن معلوم، خليتك ما يساويه. الوزن المعلوم هو قطعة من الحديد يسجل عليها كيلو، كيلوين، ثلاثة، قد يكون بوزنها حجر، وهذا الحجر قد يكون فيه زيادة قليلة ونقيصة قليلة، قال ما يهم. أما لو كان هناك زيادة ليست طفيفة وليست قليلة، هذا لا تتعامل وياه، هذا لا تتعامل وياه. أكو نهي يقول ذاك النهي كهذا النهي، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة، ولا يكفي إقبابها من حيث كونه حقا للمشتري. يقول هاي المسألة تحتاج إلى هبة، هذا الزائد الذي أخذ على غير حقه لا بد من وجود هبة. الهبة شو تصير؟ مو بنفس العقد، خارج العقد. هنا هنا قاعد صل عندنا بنفس العقد، أبيع لك وأنا أعلم بالزيادة وأحكم بالزيادة وقدم تقدير زائد، بعدين تقع الهبة. قال هذا ما يصير، عفوا، أبيع لك مع الزيادة وأعتبر الزيادة نفس جزء من الهبة في نفس العقد. قال ما يصير، لابد أن تكون الهبة باتفاق خارج وليس بنفس العقد. لذلك الإمام رفض أن تكون الزيادة معلومة، هذا الأمر مرفوض. هذا كله مع تعارف إنذار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة، وأما مع عدم القيدين. يعني شنو عدم القيدين؟ يعني أولا الإنذار ليس متعارفا، أولا الإنذار ليس متعارفا، ثانيا عدم العلم بالزيادة. فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإنذار أو لا يجوز الإنذار؟ قال يجوز الإنذار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. شنو انكشاف أحد الأمرين؟ عدم انكشاف الزيادة وعدم انكشاف النقيص. لأن الزيادة إذا انكشفت صار علم، والنقيص إذا انكشفت صار علم. يعني إذا انكشف أن هذا الصندوق كيلو وإحنا شقد مقدرين؟ نصف كيلو. أو انكشف أن الصندوق نصف كيلو، إحنا شقد مقدرين؟ كيلو. قال بعد التقدير لا يجري، لأن التقدير يجري حيث جهل، عدم علم، عدم انكشاف، صح ولا لا؟ عليكم السلام. سمح لنا الشارع بالتقدير لأننا معذورون من المعرفة، ما عندنا معرفة، لذلك سمح لنا الشارع أن يقدر. وبما أنه انكشف الحال وتبين أننا قدرنا زيادة أو قدرنا نقيصة، بعد إن ما نرجع، نرجع إلى العلم والجهل الذي أوجب لنا التقدير، ما له قيمة بعد، ما له قيمة. فإذا جاء العلم الجهل لا يكون عذرا، الجهل يوجب العذر حيث لا علم. أقدر زيادة، أقدر نقيصة وأنا لا أعلم، أنا معذور. أما إذا قدرت زيادة وقدرت نقيصة وأنا لا أعلم وأنا معذور ثم علمت، إيش بي جهل؟ ما معذور يصير الإنسان، لأنه ليس جاهلا، أصبح عالما، فلا بد أن يرجع الأمور إلى نصابها. لذلك قال لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين، يعني الزيادة والنقيصة، ومعها يعني ومع العادة وعدم الشك في الزيادة والنقيصة، يعني بل العلم في أحدهما، العلم بالزيادة أو العلم بالنقيصة، يجوز بناء على انصراف العقد إليها، إليها يعني إليها إلى العادة. يقول أما إذا وقع العقد مع كون العادة جارية حتى مع العلم بالزيادة والنقيص، قال قد يجوز اعتمادا على العادة، لكن فيه تأمل. يعني شنو فيه تأمل؟ يعني يقول باختصار ما هي العلة التي من أجلها جوز الشارع لنا التقدير؟ ما هي العلة؟ حسب الظاهر من موثقة حنان العلة مركبة منين؟ من أمرين، من العادة وبعد وعدم العلم بالزيادة والنقيص. فوجود واحدة وهي العادة مع عدم وجود الثانية وهي الجهل بالزيادة والنقيصة فيه تأمل، فيه تأمل أنه يصح الإنذار أو لا يصح، يصح الإسقاط أو لا يصح، يصح التقدير أو لا يصح، هذا فيه تأمل. لكن فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن عقد، شنو يعني كالشرط في ضمن العقد؟ يعني إلا اللهم يكون ذلك شرط ضمني. شرط ضمني أبيع لك وعندي شرط ضمني. شنو الشرط الضمني؟ ترى أنا ما بي حيل أوزن الصناديق. أنا أبيع لك التمر في الصناديق وأقدر الصناديق تقدير مع أنني قدرة على معرفة وزنها. عندي قدرة أفرغ وأوزن، أفرغ وأوزن، بعدين أرجع شنو؟ أرجع أملأ الصندوق مرة ثانية. عندي قدرة بس ما أقدر، تعبان. أنا أبيع على هاي الكيفية. متعارف في السوق أننا نقدر مع أننا يمكن أن نعلم بالدقة هذا مقبول أو غير مقبول. متعارف في السوق أننا نقدر الصناديق، نقدر وزن الصناديق تقدير مع إمكان أن نعرف وزن الصناديق، بس يحتاج إلى عمل زائد، وقت زائد. هذا متعارف. فما هو رأيك؟ قال فيه تأمل، لأن الشرط الأول موجود. شنو الشرط الأول؟ التعارف. أما الشرط الثاني الجهد ما موجود، لأن بمجرد أن أوزن الصناديق أستطيع أن أتوصل إلى النتيجة. قال فيه تأمل. قلنا زين، فإذا كان على نحو الشرط الضمني، بعتك بشرط أن أقدر الصناديق ولا أوزن الصناديق. أرد أبيع لك 1000 صندوق، ما أقدر أفرغ ووزن، أفرغ ووزن، ما عندي وقت، فأبيعك بهذا الشرط الضمني، يصير لو ما يصير؟ قال رحمه الله لا مانع، إذا كان شرط ضمني لا مانع، لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة صارفة له. يا الواحد شو يقول لك؟ يقول لك العادة مو هكذا اقتضت، العادة العرف أولم يقتضي الإنذار والإسقاط والتقدير؟ يقول لك نعم. قال فإذا كانت العادة والعرف يقتضي الإنذار والإسقاط والتقدير، لماذا تشترط إضافة إلى العرف؟ ماذا تشترط؟ الشرط الضمني. ليش تجيب الشرط الضمني؟ قال لأن الشرط الضمني نحتاج إليه. ليش؟ يقول لأن الانصراف من العادة لا يكفي، لأن العادة لمن ينصرف؟ العادة تنصرف إلى ما هو ماذا؟ متوفر عند العرف ومستعمل عند العرف بكثرة. مثل ما مثال الثمن، لما أقول لك بعتك الكتاب بدينار وأنت اشتريت الكتاب بدينار، إيش قد الثمن؟ دينار. المثمن ما هو؟ كتاب. هذا البيع بيع نسيئة لو بيع شنو؟ لو بيع سلف. نسيئة لو سلف لا نسيئة ولا سلف. الإطلاق ماذا يقتضي؟ نقد. الإطلاق يقتضي نقد. تعطيني الكتاب الآن وأعطيك الدينار الآن، لأن إطلاق بعتك، إطلاق قبلته، إطلاق بعتك الكتاب بدينار، إطلاق اشتريت الكتاب بدينار، هذا كله يحمل عليمة على أظهر المصادر العرفية، وأظهر المصادر العرفية النقد، بيع نقد. بس إذا قلت لك أعطيك الكتاب بعد شهر، قلت ليش ما قلت؟ ليش ما قلت البيع ثاني بيع سلف؟ أو أقول لك راح أعطيك الثمن بعد شهر، قلت لماذا لم تقل إنه بيع نسيئة؟ لأن إيش يحتاج؟ النسيئة، النسيئة والسلف، لمن يحتاج؟ إلى قيود زائدة وإلى شروط زائدة. أما النقد هو الأصل، ولا يحتاج إلى أي قيد، ولا يحتاج إلى أي توضيع، ولا يحتاج إلى أي شرط. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، وإن كان الإنذار متعارفا ولكن لا ينصرف إلى من؟ لا ينصرف إلى من؟ لا ينصرف إلى أنت ماذا قلت؟ قلت الدرك نصف النوم كيلو، مع أن بإمكاني أن أعرف وزنه بالدقة، من حقي أعترض. أقول لك لا، الإنذار مع العرض ينصرف علمك حيث لا تتمكن من معرفة وزن الصندوق وزن الظرف. أما لو تمكنتين لماذا ننذر؟ ليش ننذر؟ لا تتمكن أن تعرف وزن الصناديق وتوزنها حتى يشتري من حدك بالدقة، لماذا تنذر؟ لو أردت من الإنذار هو التخفيف عليك مع إمكان معرفة الوزن الحقيقي للصناديق، إذا لابد أن تشترط علي شروط ضمني، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف الأصل، يحتاج علما إلى قيد وإلى شرط. فشو تكون النتيجة؟ من باع وأطلق تبادر الذهن إلى شنو؟ إلى بيع النقد، والنتيجة تحتاج علما إلى دليل، والسند يحتاج إلى دليل. كذلك في مقامنا من باع وأندر الذهن، لمن يذهب الذهن؟ الباطل من يذهب؟ أنه أندر لعدم قدرتي على معرفة وزن الضار، وإذا كان قادرا على معرفة الضار مع ذلك أندر لا بد أن يقيد. شنو القيد؟ الشرط الضمني. واضح التنظير؟ جيد. ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ضرب كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم. زين، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا قال لنا قبل قليل؟ قال عمدة الأدلة موثقة حنان. شنو مورد موثقة حنان؟ بيع الزيت بالزقاء. زين، احنا الامثله العرفيه وما منحصره لبيع الزيت في الزقاق، عندنا بيع التمر في الصناديق وشكله لا، عندنا بيع مثلا انه مواد غذائيه اخرى كالزبد او ما شاكل ذلك، بمن؟ بخوابي فخاريه، بخوابي زجاجيه. يعني هذا الحكم حكم الانذار، هل يخص بيع الزيت في الزقاق فقط ولا يشمل بيع المواد الاخرى في الظروف؟ ظرف من الحديد، ظرف من النحاس، ظرف من الالمنيوم، ظرف من الفخار، ظرف من الطين، ظرف من الجلد، الجلد الثقيل الى وزين، ظرف من الخشب، يعم او لا يعم؟ اكيد يعم. فانما ذكر في موثقة حنان مجرد مثال، مثال، يعني ماكو خصوصية لا للزيت ولا للزقاق، إنما هو مثال علما لكل ظرف له وزن يقدر تقدير، سواء كان هذا الظرف من الطين، من الفخار، من الحديد، من الذهب، من الفضة، من الزجاج، من الخشب، ما عنده مشكلة. فإن الرواية ذكرت هذا من باب المثال، وإن الرواية تضينا حكم عام وليس حكما خاصا. فإن الوارد، شو العبارة المعروفة؟ الوارد لا يخصص المورد. وشنو لا؟ قال كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين، فخر المحققين رحمه الله، وعبارة النهاية للشيخ الطوسي، وعبارة الوسيلة لابن حمزة، والفاضلين يعني المحقق والعلامة، والشهيدين الأول والثاني، والمحقق الثاني يعني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويؤيده، يعني ويؤيد هذا الإطلاق وهذا العموم الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد. يا رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، انظر عن الرجل يشتري المتاع اصلا او اكثر من ذلك ايحل ذلك البيع؟ قال اذا لم يعلم وزن الناس والجوانب فلا بأس اذا تراضيا. بعد ما جاب عنوان زقاق، جاب يا عنوان، عنوان ناسية، عنوان جوالق. إذا المسألة ما مختصة بمن بالزقاق ولا بالزيت، وإنما تعب كل الأطعمة وكل الظروف التي توضع فيها الأطعمة، بل غير الأطعمة أيضا فيما لو بيعت في الوزن، غير الأطعمة أيضا إذا بيعت في الوزن أيضا تقدر الظروف تقدير. ثم قال رحمه الله: لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه، كقوارير الجلاب يعني ماء الورد والعطريات، لا مطلق اللغوي أعني الوعاء، ويحتمل العموم وهو ضعيف. والبقي عندنا شيء، يقول هناك بعض الظروف، بعض الظروف لا يمكن الاستغناء عنها، تسبب ضرر وتسبب حرج. يقول له مثل من؟ يقول مثلا القوارير المصنوعة من الزجاج المملوءة بماء الورد أو المملوءة بالدواء أو بالعسل أو المملوءة بمن؟ بالعطور. ولو فرضنا أن العطور تباع بالوزن، وماء الورد يباع بالوزن، والعسل يباع بالوزن، يقول هنا جدا متعذر معرفة من؟ وزن القارورة، جدا متعذر. يعني كل شو اسوي؟ افرغ العسل، افرغ ماء الورد، افرغ العطور، وهذا شو يسبب؟ يسبب ضرر وحرج وتلف اموال، وافصلي يسببها خطوره، تبع من كثره التفريغ يروح بعض هذا في الارض. يقول لعل حكم الشرعي بقدر متيقن يختصر هاي الامور، لعله يختصر هاي الامور. أما الأمور الأخرى اللي من السهل أن أحسب ماذا؟ من السهل أحسب صندوق التمر، ما يرادنا في الشيء. يقول لا يبعد أنه ليس مشمولا بمن لهذه الأدلة. لذلك لما نجي إلى مسألة مثلا عمدة الأدلة، قلنا شنو عمدة الأدلة؟ موثقة حنان، موثقة حنان تتكلم عن من؟ عن زقاق مملوء زيت، صعب، صعب هذا أن يفرغ منه الزيت في آنية صغيرة مثلا كي يوزن الزقاق، وبعدين نرجع الزيت في من؟ نرجع الزيت في الزقاق على المتعرف وزنه. يقول هذا قد يكون صعبا. يقول أما الأمور التي لا صعوبة فيها ولا حرج ولا ضرر فلا أظن أن الجهل يسبب عذر، لأن هذا الجهد من الممكن أن يرفع بلا عذر ولا حرج. فرغ التمر ووزن الصندوق وفي أمان الله، ما أصبت ضرر، ما أصبت حرج، وإنما مجرد جهد زائد، وهذا الجهد الزائد من أجل أن تأكل أموالك بالحق مو بالباطل، أكو مانع. يقول فلا يبعد ذلك، لا يبعد، يقول لا يبعد ذلك أن يقتصر مقدار الإنذار أو الإسقاط أو التقدير، يقتصر على أمثال هذه الموارد دون الموارد العامة الواسعة التي لا توجب ماذا؟ لا ضررا ولا توجب عسرا ولا توجب حرجا، كل شيء متوجب. قال لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه، وأكو أشياء بمن تباع إلا في أوعية. العطر ينباع بكيس نايلون؟ ينباع بصندوق من الخشب؟ العطر لابد أن يباع بمن؟ في وعاء. ماء الورد لابد أن يباع في وعاء. العسل لابد أن يباع في وعاء. يقول أما التمر مو شرط، مو لا مطلق اللغوي، يعني لا مطلق الظرف اللغوي، أعني الوعاء مطلقا. فقال ويحتمل العموم، هذا محتمل وذاك محتمل، بس احتمال العموم ضعيف. ثم قال رحمه الله بكلمة أخيرة: نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع. يعني قلت ترى الحكم ما خاص بالضار، يشمل، قال يشمل حتى المصاحب. عجيب، شلون يعني؟ أنا راح أضرب لك مثال عرفي، مثال واقعي. شلون؟ الآن الصياغ عندما يبيعون قطعة من الذهب، تزين القطعة من الذهب بعض الأحيان بأحجار زجاجية مو حقيقية، زجاجية ملونة بلون شفاف أو مثلا بلون أخضر بلون أحمر، يزينون بها القطع الذهبية. هاي مو أحجار كريمة لها سعر كسعر الذهب، وإنما زجاجية. أو بعضهم يطعمون الذهب، يسموها مادة المينا. شلون المادة الموجودة في الفرفوري؟ شلون المادة الموجودة في الفرفورة نفسها؟ يطعمون الذهب فيها، يصير لون أخضر، لون أزرق، لون كذا. الصايغ لما يجي شي يوزن؟ يوزن الذهب، يقول للذهب طلع 10 مثاقيل. هاي الفصوص اللي هي زجاج احتمال مثقال، ضع لولا. او هاي المينة او قطع خشبية يضعون مع الذهب مثلا، او اي مادة اخرى يطعمون الذهب فيها. اقول له هذه كيف تحسب؟ فماذا يصنع الصائغ؟ شو يسوي؟ يقدر يقول لني مثلا 50 فص من الزجاج، أقدر نصف مثقال. فإذا وزنت هذه القلادة كلها صارت 10 مثاقيل، أنا شحسبها 9 مثاقيل ونصف، ونصف مثقال أقدر ذي من أقدر المن للميناء أو للزجاج أو للقطع الخشبية الموجودة ضمن القلادة مثلا، تطعيمات أو شيء من هذا القبيل. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذا حكم الظرف والمظروف، فجعل الحكم الشرعي جعله أوسع منين؟ أوسع من الرواية. الرواية ذكرت الوعاء، ذكرت عنوان الظرف، أما هو يقول حتى الملازم، حتى الملازم أيضا يكون داخلا في ضمن هذا الحساب ولا مانع من ذلك. قال: نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة. سابقا عندما كان يصنعون الذهب والفضة يربطوا بمادة الشمع، يمسك جزء من الذهب بجزء آخر بمادة الشمع. هاي لها وزن لو ما لها وزن؟ لها وزن، قال يقدرها تقدير. وكذلك الظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق عليكم السلام. قال راح أعطيك مثلا بالعكس، لاحظ، قال راح أعطيك مثلا بالعكس. إحنا عادة نشتري المظروف في ظرف، فنشتري المظروف ونقدر الظرف. يقول هالمرة بالعكس، أنا أريد أشتري ظرف، أريد أشتري ماذا؟ خابية كبيرة. أجا واحد قال لي عندي هاي الخابية، بس هاي الخابية ترى كان فيها عسل، والآن العسل وين موجود؟ في الجدران. فأنا ما بيع الخابية كخابية، بيع الخابية بضميمة ثمن. العسل الموجود في الجدران احتمال يطلع نصف كيلو. فشي يقدرون؟ يقدرون المظروف هالمرة بالعكس. يقول: فمن أراد أن يشتري الظرف وكان الظرف فيه شيئا من المظروف، الظرف مقصود بالشراء وأما المظروف غير مقصود، ولكن لا أتمكن أن أشتري الظرف إلا ويا من؟ مع المظروف. أنا عندي شغل هاي الخابية أريدها، قال لي ولكن هذه بيها عسل، تعالي بعد اسبوع يا الله امسح العسل كل الموجود بيها، انا محتاج الان. اقول لي اشتريها بضميمة العسل، يبيع لي اياها بثمنها الواقعي والعسل يقدر تقدير، قال لا مانع من ذلك إذا كان وجوده في تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله، يعني صار عندنا البحث إلى استثمارات. المرتبة الأولى أن أبيع المضروب وأقدر الضرب، هاي مرتبة أولى. المرتبة الثانية أبيع الشيء وش أقدر؟ ما لحم به، ما ارتبط به كالذهب مع الأحجار الزجاجية، هذا أيضا نفس الحكم. المرحلة الثالثة أبيع الظرف وياه شنو وياه يقدر، المضروب يقدر، عكس المرحلة الأولى. يقول لأن المراحل الثلاثة ثابتة عندي. يقول أما غير ذلك، شلون غير ذلك؟ أبيع الدفتر وقدر سعر القلم. قال لا، صح الدفتر يحتاج إلى القلم والقلم يحتاج إلى من؟ إلى الدفتر، بس القلم إلى سعر والدفتر إلى سعر. أما أن تكون تبيع الدفتر وتقدر القلم، ليش؟ شنو الموجب لتقدير القلم؟ شنو الموجب لتقديره؟ لا موجبه. يقول فهذا غير محتمل على الإطلاق، هيك شيء ما محتمل لا من قريب ولا من بعيد. انت الكلام الحمد لله عز وجل بلحاظ هذه المسألة. غد إن شاء الله مسألة أخرى، والحمد لله رب العالمين. غد الخميس السبع، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الله لا يراد بيعه معه.
شلون؟
يقول مما لا يراد بيعه معه.
إيه لا يباع.
المقاصد.
يعني ما أقدر أنا أشتري مثلا العطور دون شنو؟ دون الزجاجة، ما شكله، لا ما أقدر أشتري عطور دون الزجاجة، فيراد بيع هذا مع هذا، ظرف هذا لا يقتضي. أما مسألة أنه الدفتر ومسألة القلم لا يراد ذلك، لا يراد ذلك، لأن هذا ضرورة حسب عليه، ما أقدر أشتري دون ظرفة، وهذا ما أقدر أشتري أيضا الظرف دون مضروفة، وما أقدر أشتري الذهب دون أن يكون فيه هذه الميناء والأحجار مثلا الزجاجية. أما هذا لا، منفصل عن ذلك.
أحسن، هذه الجوس الحمراء.